يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء هو طلب السقي، والأنواء جمع نوع، وهي النجوم، وقيل هي منازل القمر، لأنه كلما نزل القمر منزلة طلع في مقابله نجم في تلك الليلة. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ما ورد من النهي على الاستسقاء بالنجوم وبالطوالع والأنواع، لأن هذا كان معروفا عند أهل الجاهلية، فكانوا يستسقون بالأنواء وهي النجوم والطوالع. فإذا طلع النجم الفلاني أو ثم سقوا، قالوا سقينا، يعني مطرنا بسبب ذلك النجم وبسبب ذلك الطالع، فنسبوا نزول المطر أو سبب نزول المطر إلى ذلك النوع وإلى ذلك الطالع، وهذا لا يجوز، لأن فيه نسبة الشيء إلى غير خالقه، وهذا المطر نعمة من نعم الله على عباده، هو سبب حياة الحيوان من بني آدم ومن غيره من كل كائن حي، لأن الماء سبب حياة كل حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا يجوز أن تسب هذه النعم لغير مسنيها وغير القادر عليها، وهو الله سبحانه وتعالى. فنسبة هذه الأمطار إلى هذه الطوالع وهذه النجوم شرك بالله تعالى، فإن اعتقد أن المطر إنما جاء منها فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنها جعلت كأنها خالقة لهذا المطر، وهذا شرك. لكن إن جعلت هي السبب، قيل مطرنا بسبب كذا أو بنوع كذا جعلت هي السبب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وكل هذا مما جاء النص بتحريمه، لكن لو نصب المطر إلى الوقت إلى وقت ظهور هذا النوع فلا بأس بذلك. فإذا قيل مطرنا بنوع كذا فهذا هو الشرك، وهذا شرك أصغر والعياذ بالله، لأنه نصب المطر إلى طلوع هذا النجم، يعني جعل هذا النجم هذا الطالع سببا في نزول المطر، وهذا هو الشرك، لأن الله تعالى قادر على أن يحبس المطر يطلع هذا النوع ثم لا يحصل المطر، وهذا هو الواقع. تظهر هذه الأنواع التي في العادة إذا ظهرت أنه ينزل المطر ويتخلف أحيانا، فدل ذلك على أن نزول المطر هو بيد الله تعالى وبقدرته وإرادته وبفضله، لا بسبب طلوع هذه النجوم وهذه الطوالع. لكن لو قال الإنسان مطرنا في نوع كذا، يعني في وقت طلوع هذا النجم، فلا بأس بذلك، لأن هذا ظرف لنزول المطر وقت له، فلا بأس. كان يقول الإنسان مطرنا في فصل الشتاء، أو مطرنا في شهر محرم، أو مطرنا في شهر صفر، أو في شهر ربيع، هذا لا بأس، لأنه ليس فيه نسبة لمطر لسبب، وإنما هو بيان لوقت نزول المطر والزمن الذي حصل فيه نزول المطر، فلا بأس في ذلك. ومن الخطأ الشائع عند بعض الناس أنه إذا حصل له أمر حسن أو جاءه شخص يحبه ونحو ذلك قال هذا من حسن الطالع، وهذا أيضا لا يجوز، لأن هذه الطوالع لا ينسب لها حسن ولا ينسب لها خير، وليس سببا في شيء من ذلك، إنما الحسن والخير والضر والنفع بيد الله وحده. فلا يجوز أن يقول هذا من حسن الطالع، وهذه كلمة سائعة عند الناس ولا يبالون بها ويقولونها كثير، هذا من حسن الطالع، هذا لا يجوز. لكن لو قال الإنسان هذا من حسن الحظ فلا بأس، لأن الحظوظ بيد الله، فمن حسن حظه فلا بأس لأن الحظ كله بيد الله. لكن لما نقول من حسن الطالع، كأن الطالع عنده حسن وعنده قبح وعنده نفع وعنده ضر، هذا لا يجوز. هذه الطوالع ليست بيدها، ليس بيدها شيء، إنما النفع والضر بيد الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، ففي غيره من باب أولى. فالمصنف رحمه الله من شدة نصحه عقد هذا الباب ليبين ما ورد من النهي عن نسبة هذه الأمطار إلى هذه الأنواع وهذه الطوالع، لأن هذا نوع من أنواع الشرك بالله، وهو أمر من أمور الجاهلية كانوا يقولون. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وبين الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم استدل بقول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء في تفسير هذه الآية تجعلون رزقكم يعني المطر أنكم تكذبون، تكذبون ماذا تكذبون؟ يعني تنسبون نزول المطر إلى هذا الطالع، فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، فهذا تكذيب وعدم شكر لله سبحانه وتعالى. والواجب أن يقال مطرنا بفضل الله وبرحمته، لا بسبب الطالع الفلاني، فإن هذا الطالع قد يظهر ويتخلف المطر، وهذا كثير. ولذلك يمر على بعض الناس وعلى بعض البلاد فصول كثيرة من فصول التي أجرى الله تعالى العادة فيها بنزول الأمطار، ومع ذلك يصيبهم الجذب ويصيبهم القحط، فدل ذلك على أن هذه الطوالع لا أثر لها في نزول المطر أو في حبسه، إنما كل ذلك في يد الله تعالى. وقيل في تفسيرها قول آخر أن قوله سبحانه وتجعلون رزقكم يعني أن ما أنعم الله به تعالى عليكم من نعمة الإيمان ونعمة الوحي ونعمة إنزال القرآن أنكم تكذبون بهذا القرآن. وهذا القول في تفسيرها هذا هو الأرجح، لأنها وردت في سياق الامتنان بإنزال القرآن في قوله سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدينون؟ وتجعلون رزقكم يعني ما أنزل عليكم من هذا النور العظيم وهذا القرآن المبين أنكم تكذبون فلا تؤمنون بهذا القرآن. وهذا هو الأرجح في تفسيرها، لكن محل الشاهد من هذه الآية على هذه الترجمة هو التفسير الأول، وهو مروي عن ابن عباس، وهو أن المراد بالرزق هو المطر، والتكذيب به هو أنه ينسب إلى غير منزله وإلى غير خالقه، يعني ينسب إلى هذا النوع وهذا الطعم. ولكن لا مانع أن يكون المراد كلا المعنيين، فإن الآية تحتمل أكثر من معنى، فإذا لم يكن هناك تعارض بين المعنيين أو بين المعاني فإنه الآية قد تدل على أكثر من معنى، وإذا كان لا منافاة بينهما فإنها تكون متضمنة لكل ما ذكره أهل العلم من المعاني، ومن المعلوم أنه لا منافاة بين هذين المعنيين، لكن محل الشاهد هو على التفسير الأول. نعم. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، يعني أربعة أمور في أمتي، المراد بالأمة هي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي يعني أمة الإجابة، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليها أمة الدعوة، وهو من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق أحيانا الأمة يعني أمة محمد، ويراد بها أمة الإجابة، وهم من آمنوا بالنبي عليه السلام واستجابوا لدعوته. فالمراد في قوله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي يعني في أمة الإجابة، ثم قال من أمر الجاهلية، المراد بالجاهلية هي ما قبل البعثة النبوية، وهذا ورد مورد الذنب، كل ما ورد فيه ذكر جاهلية فإنه يرد مورد الذم لهذا الفعل والنهي عن فعل ذلك الفعل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمن الجاهلية، هذا ما ورد مورد الذم لذلك الفعل وورد مورد النهي عن فعل ذلك الأمر، فيجب على المسلمين وعلى كل مسلم أن يجتنبوا هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول النبي أربع هذا ليس حصل لها، بل في الناس من أمور الجاهلية أمورا كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في كل وقت وفي كل حديث ما يناسب المقام. ولا في الناس فيهم من أمور الجاهلية أمورا كثيرة، لكن هذه منها، والنبي عليه الصلاة والسلام يحصرها أحيانا حتى يستوعب السامع لهذه الأمور، ثم في مجلس آخر وفي مقام آخر يذكر غيرها، وهذا كثير في لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحاديثه. قال أربع في أمتي من أمن الجاهلية لا يتركونهن، أنه يعني يقع في الناس، وليس المراد أنه يقع في الأمة كلها وفي جميع الناس، لكنه يقع في طائفة منهم أو في بلد من بلدانهم ونحو ذلك. والنبي عليه السلام ذكر هذا في معرض الذم لذلك الفعل وفي معرض النهي عنه، فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعلها وعن ارتكابها. قال الفخر بالأحسان، هذا من أمور الجاهلية أن الإنسان يفتخر بالأحساب، وقوله بالأحساب الباء هذه للسبب، يعني بسبب حسبه، فيفتخر يعني يتعاظم بسبب حسبه، يعني ما لأهله لآبائه ولأجداده من فخر، كان يقول نحن من آباء كرام ونحن من آباء شجعان وأهلنا كانوا يفعلون كذا وكذا، وكان هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بالنهي عنها وحذر عنها. إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك أمر الناس بعد الحج أن يذكروا الله وأن ينتهوا عن ذكر آبائهم، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا حجوا وكادوا ينتهون من الحج وينصرفوا منه كانوا يفتخرون بآبائهم وبأجدادهم، فنهوا عن ذلك. ثم فقال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فنهاهم أن يذكروا وأن يفخروا بآبائهم كما كانوا يفعلون بالجاهلية، وأن يستبدلوا عن ذلك بذكر الله تعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالفخر بالآباء هذا نوع من أنواع الجاهلية، ماذا ينفع الإنسان إذا افتخر بآبائه وأجداده؟ هذا لا ينفعه، إنما الذي ينفعه هو عمله الصالح ومكارم أخلاقه هو، أما فعل آبائه وأجداده فإنه لا ينفعه. قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذا الأمر الثاني من أمور الجاهلية، الطعن في الأنساب. والمراد بالطعن في الأنساب يعني العيب للغير والقدح في أنسابهم والسخرية بهم على سبيل الذم والتنقص لهم، وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم لا عربي ولا عجمي، عليه أن ينظر في عيوبه وأن يكون في عيوبه ما يشغله عن عيوب الناس، وأن يتهم نفسه بالعيب وأن يتهم نفسه بالقصور وبالنقص وبالذنوب وبالمعاصي، وأن يستغفر الله تعالى عما هو عليه من تقصير في جانب الله وما هو عليه من ذنوب ومعاصي، وأن يستغفر الله تعالى ويتوب له، وأن لا يحقر أحدا من خلق الله، فإنه ربما حقر من هو أكرم على الله منه وأعز عند الله منه، فإن عنوان الفضل وميزان الشرف ليس بهذه المظاهر الدنيوية عند الناس من مال، من مال وفير أو جاه عريض أو سمعة ونحو ذلك، ليس لها قيمة في ميزان الشر. إنما الذي له قيمة في ميزان الشر هو تقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو معيار الفضل وهذا هو ميزان العز. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، هذا هو الكرم وهذا هو العز، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أما ما سوى ذلك من الحظوظ الدنيوية فإنها ليس لها قيمة في ميزان الله، فإن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن كره، يعطيها الكافر الفاجر ويعطيها الفاسق المجاهد ويعطيها المؤمن التقي. فهذه الدنيا وهذه الحظوظ الدنيوية ليست ميزانا ومقياسا للفضل عند الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر من أن يحقر أحدا من إخوانه المسلمين مهما كان هذا الأمر، فإن هذا قد يكون من عباد الله المقربين وقد يكون وليا من أولياء الله الصالحين. ولذلك جاء في الحديث: رب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أن الناس يحقرون أشعث أغبر، يعني عليه غبار ورأسه شعر وثيابه خلقة ولا يعبه الناس له ولا يلتفتون إليه، لكن له عند الله منزلة عظيمة بسبب إيمانه وبسبب تقواه وبسبب صلاحه. فليحذر المسلم أن يحتقر أحدا من هؤلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله ويعادي عباد الله الصالحين هذا على خطأ عظيم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقف بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بهذا تنال الولاية. ولاية الله إنما تنال بالتقوى وبالإيمان وبالعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني حققوا الإيمان بالله تحقيقا كاملا وعملوا بما يجب عليهم في دين الإسلام عملا خالصا واستقاموا على ذلك واتقوا الله تعالى في كل أمورهم حق التقوى. هؤلاء هم أولياء الله الذين وعدهم الله تعالى بالسعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الأخرى. فعلى المسلم أن يحذر من أن يطعن في غيره وأن يتنقص غيره بأنسابهم، هذا فلان من قبيلة الرديئة أو هذا أعجمي أو هذا كذا وكذا، هذا لا يجوز. عليه أن ينظر في نفسه وأن يشغله عيبه عن عيوب الناس. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا ذر يتنقص رجلا ويعيره بأمه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا تصريح، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام هنا: أربع من أمور الجاهلية، ذكر منها الطعن في الأنساب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الخصة الرابعة والاستسقاء بالنجوم. وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة: الاستسقاء بالنجوم. هذا أيضا من أمور الجاهلية، وهو نسبة مجيء السقي وهو المطر ونزول الغيث إلى هذه النجوم، فيقال مطرنا بسبب ذلك الطالع، بسبب ذلك النوم، بسبب ذلك النجم. وهذا لا يجوز، لأن فيه نسبة الشيء إلى غير خالقه، نسبة الشيء إلى غير الله، أو جعل هذا المخلوق سبب لنزول هذه النعمة. كل ذلك لا يجوز، فإن النعم إنما هي بيد الله تعالى وحده، لا دخل لأحد فيها سائلا من كان. فالواجب على العباد أن يقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي إن شاء الله. قال: والنياحة. كذلك النياحة هي من أمور الجاهلية، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت وتعداد محاسنه. رفع الصوت بالندب، الندب هو تعداد محاسن الميت. فكان أهل الجاهلية إذا مات فيهم الميت جمعوا له نساء كثيرات من أقاربه ونحو ذلك، ثم اجتمعنا ينحن ويرفعن أصواتهن بالبكاء ويعددن محاسنا وناصرا وعاضدا وراكاسيا ورازقا ونحو ذلك، ويلطمن الخدود ويشقن الجيوب. فكل ذلك ما جاء الإسلام بتحريمه وبإبطاله والنهي عنه، لأن فيه إظهار للجزع على قضاء الله وقدره، وفيه عدم الصبر، وفيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره. والواجب على العبد أن يسلم لأن الله ما كتبه وما قضاه وما قدره، وأن يحتسب ما أصابه من مصائب عند الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما من لم يقل ذلك هذا فليس من المهتدين. أما من يأتي بالنائحات نحن ويقرن الحدود ويشققن الجيوب فهذا من أمور الجاهلية، لأن فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى ويظهر للجزع. والواجب على العبد أن يسلم لأمر الله وأن يصبر ويحتسب ما يصيبه في ذات الله. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، هذا وعيد شديد على النائحة وبيان عقابها وجزائها يوم القيامة إذا لم تتب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تتب هذا من فضل الله ومن رحمته، وبيان أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله تعالى يقبل توبة عباده إذا تابوا، فإن الله بصدق وإيمان وتوفر فيهم شروط التوبة فإن الله تعالى يقبل توبة. وشروط التوبة النصوح التي حث الله عليها في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أن يقلع العبد عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب، وإن كانت هناك حقوق للآدميين فبردها عليه. هذه الشروط هي شروط التوبة النصوحة، فإذا توفرت هذه الشروط فإن هذا صادقا، فإن هذا التائب يكون صادقا في توبته، فهذا حري أن تقبل توبته. فمن تاب وأناب إلى الله فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكنه يغفر الذنب قبل أن تغرغر الروح، قبل أن يحضر الموت. ثم إذا حضره الموت فليس هذا وقت للتوبة، بل محل التوبة قبل ذلك. وقال النائحة إذا لم تتب، قول النبي النائحة ليس هذا خاصا بالمرأة، وإنما هو أيضا يشمل الرجل لو كان ينوح ويصرخ ويظهر الجزع ويضرب الخد ويشق الجيب، لكن النبي قال النائحة، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الذين ينوحن هن النساء، داخل الرجال عندهم صبر وعندهم جلد ويصبرون ويتجلدون حتى في وقت الجاهلية عندهم صبر وعندهم من باب الرجولة والشهامة يفعلون هذا وليس من باب الدين. فقول النبي والنائحة هذا خرج مخرج الغالب، وإلا لو فعل الرجل ذلك فإنه يستحق هذا العقاب لاشتراكه في هذا الأمر وفعله هذا الأمر المحرم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة والعياذ بالله، وعليها سربال من قطران. السربال كالدرع وهو الثوب السابق على بدنها كله، سربال من قطران، قيل القطران هو الزفت وقيل هو النحاس المذاب والعياذ بالله. ووجه هذا أن بدنها إذا طلي بذلك وجعل عليها كالسربال أنه يشتعل عليها نارا، فهذا أعوذ بالله من أشد أنواع العذاب. قال ودرع من جرب، الدرع أيضا كالسربال كالقميص يكون على المرأة، وقوله ودرع من جرب أنها تصاب بالجرب في جسدها كلها، فيكون هذا جرب على بدنها وعلى جسدها كله كأنه قميص كأنه ثوب، لأنه عام وشامل لبدنها ولجسدها، فيجتمع عليها هذان عذابان والعياذ بالله. هذا السربال من قدران يشتعل ناوة بالإضافة إلى الجرب، وهو مرض مؤذن جدا يحق الإنسان ويورقه ويؤدي به إلى الوفاة، فيجتمع عليها هذان العذبان عقوبة لها على ما كانت تفعله في حال الدنيا من هذا الأمر، فهذا يدل على أن هذا الفعل وهو النوم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى لا يتوعد في هذا الوعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذار. نعم الله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف في كتاب الصلاة: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز، وهو وقتها المعلوم مما يأتي فيما لها وقت واحد، والوقت المختار فيما لها وقتان، ومحله إذا كان ذاكرا قادرا على فعلها، بخلاف ناس ونحو نائم إلا لناوي الجمع لعذر تبيحه كما سيأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها إلى آخر كلامه. لازم نقع في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الصلاة، وتقدم الكلام على أول هذا الكتاب وبيان وجوب هذه الصلوات الخمس، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والإشارة إلى مكانتها في الإسلام وعظم شأنها في دين الإسلام. ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها على من وجبت عليه، فإن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك يقول الله عز وجل في معرض التحذير والوعيد الشديد على الذين يؤخرون الصلاة: فويل للمصلين، ويل في أواد في جهنم له عذاب شديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها كما قال ذلك المفسرون رحمهم الله. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، وهو من يجوز له الجمع كالمسافر والمريض، فإن المسافر يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها للجمع، فيؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء، فيجوز له ذلك. وكذلك المريض يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، وكذلك صاحب الشغل الشديد الذي يكون على سبيل الندرة وليس على سبيل الدوام، فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الآخر، فيؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، وهذا من نصر دين الإسلام وسهولة أحكامه، وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة. الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج
إلا لناوي الجمع لعذر تبيحه كما سيأتي.
قال: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت جواز. تأخير الصلاة يحرم، أو تأخير بعضها، مش لا تأخير بعضها، يعني يؤخر الصلاة إلى آخر وقت، فيصلي ركعة في الوقت وبقية الركعات بعد خروج الوقت، كل ذلك لا يجوز. قال: عن وقت الجواز. قوله عن وقت الجواز هذا في الصلوات التي لها وقتان، هناك صلوات ليس لها إلا وقت واحد، كصلاة الفجر ليس لها إلا وقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك صلاة المغرب أو صلاة الظهر، هذه ليس لها إلا وقت واحد، فصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل، أن يصير ظل كل شيء مثله، وكذلك المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، هذه الصلوات الثلاث ليس لها إلا وقت واحد. أما صلاة العصر وصلاة العشاء فلها وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة، فلا يجوز تأخير الصلاة بالنسبة للعصر والعشاء عن وقت الجواز إلا لضرورة، فلا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا لضرورة، ثم ضرورة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لضرورة. فوقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، هذا وقت جواز. ثم إذا صار ظل كل شيء مثل إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الضرورة الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه. وأما بالنسبة لصلاة العشاء فهو من الغياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على المذهب. والقول الآخر في المذهب أنه إلى نصف الليل، ولعله هو الراجع لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند مسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وأما وقت الضرورة في من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقت الجواز إن كان لها وقتان، ولا عن وقتها إن كان لها وقت واحد، إلا لمن يباح له ذلك، وهو من يباح له الجمع، من يباح له الجمع، مع أنه لا بد أن ينوي حال دخول وقت الأولى أن ينوي تأخيرها مع الوقت الثاني حتى لا يعتم، لأنه إذا لم ينوي وخرج وقتها ولم ينوي ثم بعد ذلك نوى أن يجمع هو يعتم بتأخيرها، لأن ماذا؟ لأنه لم ينوي تأخيرها من أجل الجمع، فيدل على تفريطه. فلا بد أن ينوي في وقت الأولى أنه يؤخرها إن كان ممن يجوز له تأخيرها كالمريض والمسافر. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن المريض يباح له الجمع فقط، لكن لا يباح له القصر. المريض لا يباح له القصر، إنما يباح له الجمع، لكن المسافر يباح له الجمع ويباح له القصر. فليفرق إذا أخرصت عن وقتها، إذا كان ذاكرا لها وقادرا على أدائه. لكن لو كان غير ذاكر ناسي والإنسان يعظ بني آدم قد يأتيه ما يشغله وينسيه الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا من لطف الله بعباده أن الناس والنائم الذي لم يفرط في نومه وخرج الوقت بسبب نسيانه أو بسبب نومه من غير إهمال منه فإنه لا يأثم. أما أن يهمل النائم كما يفعله بعض الناس والعياذ بالله، ينام ولا يجعل له سبب ينبهه إلى قيام للصلاة كما يفعله كثير من الناس، ينامون ولا يصلون الصلاة الفجر والعياذ بالله إلا بعد خروج وقتها ويتعمدون ذلك، هؤلاء على خطر كبير وعلى خطر عظيم، ارتكبوا كبيرة من أعظم الكبائر بتأخيرهم الصلاة عن وقتها والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في التفريط نوم، إنما التفريط في اليقظة. يقول النبي ليس في النوم تفريط، هذا الذي يغلبه النوم ولم يستطع أن يتنبه مع فعله للأسباب التي تعينه عن القيام. وهذا قد يحصل، إنسان يصاب بمرض أو بإعياء شديد ونحو ذلك فيمر عليه الوقت بسبب النوم ولم يستبعد، وربما نبه أو فعل الأسباب التي تنبهه ولم يتنبه، فهذا معذور إن شاء الله، فهذا معذور إن شاء الله، لأنه لم يفرق وجاه أمر خارج عن إرادته. قال إلا لناوي الجمع لعذر تبيحه، أما ناوي الجمع فلا بأس من أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى الجمع، لأن الله تعالى أباح ذلك، وصاحب العذر وهو المسافر والمريض.
فيباح له التأخير لأن وقت الثانية إذا نوى جمع الأولى إليها يصير وقتا لهما.
نعم، لأن من يباح له جمع إذا نوى التأخير إلى الثانية يكون الوقت كأنه وقت لهما، فيجوز أن يؤخر الثانية للأولى كما يجوز له أيضا أن يقدم الثانية مع الأولى، ويصير الوقت بالنسبة لهما كالوقت الواحد، كالوقت الواحد.
أو بمشتغل كذا بخطه بالباء والأظهر اللام، أي وإلا لمشتغل بشرط لها، أي
وكذلك
الصلاة.
وكذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمشتغل بشرطها، لما ذكر أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع بين أيضا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بالشرط. إنسان ما تنبه لوقت الصلاة إلا في آخر الوقت فذهب يتوضأ، هل اشتغال بشرطه ولا لا؟ أو ذهب من أجل أن يحصن سترة يستر بها عورته، هل اشتغال بشرطها؟ أو ذهب يأتي للماء وفي أثناء هذا خرج الوقت، هل مستغل بشرطها؟ فاشتغاله بشرطها هذا لا يؤثر عليه ولا يأتم بذلك، لأنه لا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط. كما الإنسان غلبه النوم فلم يتنبه لصلاة الفجر مثلا إلا قرب طلوع الشمس فذهب يتوضأ، وهو في وضوئه أو في اغتساله خرج الوقت، هذا لا إثم عليه إذا لم يفرط في النوم، ولأنه في حال الوضوء هو مشتغل بشرطها وهو الطهارة لها، فلا يأتم بذلك.
يحصله أي الشرط قريبا.
نعم، إذا كان هذا الشرط يحصله قريبا، لكن لو كان بعيدا يشق عليه فإنه يصلي بغيره. نعم، ببديله إن كان له بديل. نعم.
كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج
يعني
الوقت،
لأن ستر العورة شرط بشروط صحة الصلاة، عنده ثوب نجس فذهب يغسله وخرج الوقت، أو ثوب مشقوق يحتاج إلى خياطته حتى يستره فخرج الوقت، لا يأتم بذلك. لماذا؟ لأنه الآن هو مشتغل بشرط الصلاة، وشروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فلا يأتم بتأخير الصلاة بسبب اشتغاله بشرطها.
فإن كان بعيدا عرفا صلى على حسب ما يستطيع.
فإن كان بعيدا عرفا، يعني بين لنا حد البعد، هذا يختلف حد البعد باختلاف الناس وبأوقاتهم وبأزمانهم، ولذلك رجعه المصلي إلى عرف الناس، وهذا من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه أن الله عز وجل ربط أحكاما كثيرة بأعراف الناس وبعاداتهم، وهذا من مرونة هذا الشرع وسهولة أحكامه، لأن عادات الناس وأعرافهم تختلف من وقت إلى آخر وتختلف من بلد إلى آخر، ولذلك ربط الشارع أحكاما كثيرة من وسائل العبادات ومن أحكام المعاملات بأعراف الناس وبعاداتهم، ولذلك يقول بعض أهل العلم والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، هناك أحكاما كثيرة تدار عليها الأحكام، وهذا ما يعني به العلماء رحمهم الله حينما يذكرون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمن، إنما يعنون به المسائل التي ربط الشارع في الحكم فيها بأعراف الناس، هذه هي التي تختلف الفتاوى التي تختلف باختلاف الأزمان والأوقات والبلدان، هي المسائل التي علق الشارع الحكم فيها لأعراف الناس وبعاداتهم، فيفتى لكل أحد بمقتضى عرفه وعادته، فيفتى لهؤلاء لأهل هذا البلد بفتوى قد تخالف فتوى الناس في تلك البلد الآخر. وكذلك يفتى الناس في زمن غار ما يفتون به في زمن آخر. لماذا؟ لأن الشرع علقه بأعراف الناس، والسبب في تغير الفتوى هو تغير العرف والعادة. أما الفتوى واحدة لأنها ربطت في العرف، ربطت بالعرف، فلذلك تغيرت الفتوى. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ومرونتها، لأن الله تعالى جعلها شريعة صالحة خالدة باقية إلى أن تقوم الساعة، ولذلك جعل فيها من المرونة واليسر والسهولة ما لم يجعله في شريعة أخرى، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالحمد لله على نعمه. نعم.
ولمن لزمته الصلاة تأخيرها في الوقت مع العزم عليه.
قال ولمن لزمته الصلاة تأخيرها في الوقت، يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة من أول وقته إلى آخر الوقت، لكن لا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج الوقت. وهذا من يسر هذه الدين أيضا وهذه الشريعة السبعة المباركة، أن الله تعالى جعل أوقات الصلاة ليست أوقات مضيقة، بل وقتها موسع. فأوقات الصلاة جميعها أوقات موسعة، وإن كانت تختلف في الساعة، فوقت المغرب ضيق بالنسبة إلى وقت العشاء، وكذلك وقت الفجر أضيق كذلك من وقت الظهر ووقت العصر، لكنها في جميعها أوقاتها موسعة، لأن العبادة الموسعة والواجب الموسع هو الذي زمن العبادة فيه زمنه أكثر من زمن أداء العبادة فيه، بخلاف شهر رمضان فإنه زمن مضيق لأنه لا يسع غير الصوم. أما أوقات الصلاة فهي أوقات موسعة، فإن شاء الإنسان أن يصلي الصلاة في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت هو مخير بذلك، لكن هذا إذا لم تكن الجماعة واجبة عليك، أن يكون وحده في سفر أو نحو ذلك، لكن بالنسبة أو المرأة في بيتها، لكن الرجل لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، يجب عليه أن يحضر إلى الجماعة وأن يصلي مع الجماعة، ولا يجوز التأخر عن الجماعة إلا العذر. فإذا كان يصلي في بيته لعذر فله أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فلا بأس بذلك، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل. حب العمل إلى الله الصلاة في أول وقتها. نعم.
وتسقط بموته ولم يأثم ما لم يظن مانعا كموت وقتل.
يقول إذا أخر الإنسان الصلاة إلى آخر الوقت، إذا أخر الإنسان الصلاة إلى آخر الوقت ثم مات في الوقت مع نيته وعزمه على أن يصلي في آخر الوقت، هل يأثم بذلك ويعد مفرطا؟ لا. يقول المصنف أنه لا يأثم ولا يعد مفرطا. لماذا؟ لأن الله تعالى أذن لهم في تأخير الصلاة إلى آخر وقت، والله سبحانه وتعالى ما جعل الصلاة حدا للابتداء وحدا للانتهاء إلا دليل على أنه يجوز أداء الصلاة في أي وفي أي جزء من هذا الوقت. ولذلك جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد المبارك وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، أتاه في اليوم الأول وصلى به الصلوات الخمس كل صلاة في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الصلوات الخمس كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال له بعد ذلك الصلاة بين هذين الوقتين. في اليوم الأول صلى الصلوات كلها في أول وقت، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات كلها في آخر الوقت، يبين له أوقاتها بالفعل، لأن البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، أبلغ من البيان بالقول. فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لكنه لا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها. فإذا نوى الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقتها فهذا جائز له، لأن الله أباح ذلك. فإذا قدر أنه مات قبل أن يصلي هذه الصلاة فهل يعد آثما؟ لا يعد آثما، لأنه لم يفرط وكان قد نوى وعزم على أداء الصلاة في وقت أذن الله تعالى له فيه، فلا يأثم. قال إلا إذا غلب على ظنه أنه سيموت بعد قليل، لأنه قد يرى أمارات الموت الإنسان، أو يعلم أنه سيقتل بعد قليل أو يقتل بعد ساعة ويقول ولدي نؤخر الصلاة وهو أعلم أنه سيقتل لحد سيقام عليه أو قصاص يقام عليه ومع ذلك لم يقم ويصلي فهذا مفرط. فإذا فرط فإنه يأثم بذلك فالله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.